بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا نتكلم في بعض المسائل المتعلقة بالأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها، وكنا في الدرس الماضي بدأنا الكلام على حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وتبينا أن هذا الحديث يدل على تحريم اتخاذ القبور، قبور الأنبياء وقبور الصالحين، أماكن للعبادة والصلاة وبناء عليها مساجد ونحو ذلك. وعلق صاحب الحاشية على هذا الحديث وقال: اعلم أن مظاهر التبرك المبتدع بالقبور تضمن مفاسد ومنكرات، أهمها الأول فتح باب الفتنة بالقبور والشرك مع الله تعالى. يقول: إن دعوة بعض الناس الذهاب إلى قبور الصالحين وطلب البركة منهم، إن هذا يفتح باب شر عظيم، وهو أن يكون ذلك وسيلة من وسائل الشرك، فيؤول الأمر بالناس إلى أن يعبدوا صاحب القبر، بينما صاحب القبر حقه علينا أن ندعو له وأن نترحم عليه ونحسن إليه، لا أن نجعله شريكا مع الله. الأمر الثاني يحصل من بعض الناس السفر للقبور ولو من أماكن بعيدة، ومشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها. وهذا قد وقع مع الأسف الشديد في هذا الزمن وقبله، فإن بعض الناس صاروا يشدون الرحال لزيارة المقابر، وعملهم فيها مثل عمل أهل الجاهلية بالأصنام، ويظنون أن الجلوس عند القبور والمجاورة لها أنه أمر يتعبد به، وهذا من البدع ومن المنكرات، ورجع ووصل به الأمر إلى أن يجعلوا ستائر على هذه القبور ويبنوا عليها القباب. قال: الأمر الثالث صرف النفقات الباهظة المحرمة على بناء القباب والمزارات وكسوتها بالأقمشة والفرش والمصابيح والزخرفة، وهذه وقعت، وصار بعض أهل هذا الزمن يتباهون بهذا ويبنون المساجد الكبيرة ذات القباب العالية ويدفنون فيها الرجل فلان أو الزعيم فلان أو نحو ذلك، وهذا كله وسيلة يؤول الأمر بها بعد ذلك إلى أن يتخذ إلها مع الله، وهذا عمل باطل من أوله إلى آخره، فصرف الأموال في هذا هي في سبيل الشيطان، وفتح باب الشر لهذه الأعمال المنكرة التي تفضي بأهلها إلى الشرك. قال الأمر الرابع: اتخاذ الأضرحة مزارات وأعياد متكررة وما يتضمنه ذلك من المفاسد والأضرار العظيمة. فالناس إذا بنوا على هذه القبور أبنية صارت مزارات، وصار الناس يعتدون زيارتها، وأيهم الأكثر لها زيارة وكم زارها في السنة من مرة ونحو ذلك، ويتباهون بذلك، وهذا كله عمل ضلال وفساد في العقيدة. الأمر الخامس يقول: إن هذا فيه تضليل للناس وإيحاء لهم بأن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم، وهذا كذب وزور وبهتان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وأما غير ذلك فقد توقف. فأعماله التي عملها في الدنيا تصل إليه إذا كانت من الأعمال الصالحة كالصدقة الجارية أو العلم الذي خلفه من مؤلفات ونحوها وطلاب علمهم أو أولاد صالحين يدعون لوالدهم أو والدتهم بعد موتهم. فهذه الأمور ونحوها كلها تنتج بسبب التظاهر ببناء القباب على الأضرحة وشد انتباه العوام الذين يجهلون هذه المسائل والإيحاء إليهم بطريقة على أن هذه الأماكن لها تميز وأن صاحب هذا شأن، فيجر الجاهل إلى أن يذعن وينقاد لاعتقاد أن هؤلاء ينفعون أو أنهم يضرون. وهذا هو عمل أبي جهل وأبي لهب، نعوذ بالله من حالهم. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الصلاة في مرابض الغنم، ومرابضها هي الأماكن التي تجلس فيها أو تبيت أو تأوي إليها. ربض يكون للغنم والبقر خيل، والبروك يكون للإبل، والجثوم يكون للطيور. قال: أعطان الإبل، الأعطان هي جمع عطن أو هي جمع معطن، وهي مبرك الإبل حول الماء، كذا قال بعض علماء اللغة.
وهذا الحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، والذي عليه جمع من العلماء رحمهم الله كالإمام أحمد ورواية عن مالك وغيرهم على أن الصلاة لا تصح في أماكن معاطن الإبل، وأما معاطن مرابض الغنم فلا حرج فيها. وما هي العلة في النهي؟ هل هو لاحتمال النجاسة؟ الجواب لا، لأن فضلات هذه الدواب طاهرة ليست نجسة، ولا قائل يقول بنجاستها، وإنما قيل إن حكمة النهي هو ما في الإبل من النفور، فربما نفرت وهم يصلون فتؤدي إلى إهلاكهم، أو ربما جاءت وهم في الصلاة وهي قد ألفت أماكنها فتطأهم وهم يصلون، أو أنها على الأقل تؤدي إلى التشويش عليهم وإشغالهم والقلق على أنفسهم فيما لو جاءت فيكونوا قد اضطربوا في صلاتهم وذهب عنهم الخشوع. وقد جاء في رواية أخرى: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون أن عيونها وهيئتها إذا نفرت. وهذا قول لبعض أهل العلم والله أعلم، لكن هذا الحديث يدل صراحة على النهي ومنع وعدم جواز الصلاة في معاطن الإبل، وأما الغنم فلا حرج في ذلك، والغنم سهلة ويسيرة ولا خطر منها ولا مشقة في الاحتراز منها، والأمر هنا أمر إباحة، فيجوز للإنسان أن يصلي في مرابض الغنم، وأما النهي فهو للتحريم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي. هذه الأماكن ورد النهي عنها، عن الصلاة فيها، لما يترتب على بعضها من وجود النجاسة فيها، ومن شرط الصلاة الطهارة في البقعة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان نجس، لأن الصلاة قربة لله فتنزه عن أن تكون في مكان نجس. وبعضها ينتج عنه خطر على الإنسان، وبعضها لا يتحقق فيه استقبال القبلة. فالمزبلة هي ما يلقى فيه من الزبل، وهذه مظنة النجاسة فلا تصح الصلاة فيها. والمجزرة هي أماكن الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس، فلا يجوز الصلاة فيها لنجاستها. وأما قارعة الطريق فهي الأماكن الذي تقرع النعال فيه الطريق، قاع قال بعض أهل العلم إنها وسط الطريق، والمكان الذي اعتاد الناس سلوكه في الطريق. أما لو كان ناحية الطريق ليس مما يمشي فيه الناس وإنما في ناحية منها فلا حرج في الصلاة فيه. يقول الشارح: اختلف العلماء في العلة في النهي عن الصلاة في هذه الأماكن. أما المقبرة والحمام وأعطانا الإبل فقد سبق الكلام فيها، وهو أن المقبرة خشية التعلق بالموتى، ولأنها محل للأموات فيخشى من التشبه باليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني أنهاكم عن ذلك، فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وأما الحمام فلما يتعرض فيه الناس للنجاسات أو لكشف العورات، وأما أعطان الإبل فلما فيه من الخطر من أن تدهمهم الإبل وتطعهم. وأما المزبلة والمجزرة فلأنها أيضا محلا للنجاسة، والصلاة تنزه عن ذلك. ولهذا قال بعض العلماء: حتى لو كان معه حائل لا يصلي في هذه الأماكن، لأن الصلاة تنزه عن ذلك. وقال بعض أهل العلم: إذا كان معه حائل من سجاد أو نحوه فلا حرج في الصلاة، لكن هذا القول مرجوح. وأما قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع، والخشوع هو سر الصلاة ولبها وجوهرها. ثم إن الصلاة في قارعة الطريق هو إيذاء للمارة واعتداء على حقهم وتعطيل لمصلحتهم. وأما ظهر الكعبة فقالوا: لأنه لا يكون بين الإنسان وما يستقبله ساتر، ليس بين يديه سترة ثابتة تستره، فيصلي على ظهر البيت ولا يكون أمامه شيء من البيت. وذهب الشافعي رحمه الله إلى صحة الصلاة إذا أن كان يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع، يعني مقدار 30 أو 35 سنتيمتر. وعند أبي حنيفة رحمه الله قال: لا يشترط ذلك وتصح الصلاة، لأنه كمستقبل العرصة لو هدم البيت والعياذ بالله. فيقول إنه يستقبل هواءها فلا حرج حينئذ، وهذا كحال الذين يصلون في السطح، فإنهم لا يستقبلون شيئا من جدار الكعبة وإنما يستقبلون هواءها، وصلاتهم صحيحة. وكذلك الناس الذين يسكنون في الفنادق القريبة من الحرم وهي أعلى من الكعبة، فإنهم يستقبلون هواء الكعبة وتصح صلاتهم، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله. ذكر الشارح رحمه الله فائدة، قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: المواضع التي لا يصلى فيها 13. فذكر 7 المذكورة في حديث الباب، وزاد عليها الصلاة إلى المقبرة، يعني خارجها لكن إليها، وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة، والكنيسة والبيعة، وإلى التماثيل، وفي دار العذاب. هذه الأماكن ورد فيها بعض الأحاديث. قال: أما الصلاة إلى المقبرة فلحديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد سبق أن مر بنا ذلك. فلا يستقبل الإنسان جدار المقبرة ولو كان خارجها. قال: وأما الصلاة إلى جدار المرحاض فلحديث ابن عباس في 7 من الصحابة بلفظ نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش، والحش هو مكان قضاء الحاجة. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يصلى أو لا يصلي تجاه حش. وأما الكنيسة والبيعة فروي أو روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير، وقد رويت الكراهة عن الحسن، ولم ير الشعبي وعطاء بن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا، ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسا، وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. قالوا: ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم للقبور أنبيائهم وصالحين مساجد، لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك، فلعلة ما فيها من تصاوير. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: وأما الصلاة فيها أي البيع والكنائس ففيها 3 أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره: الأول المنع مطلقا وهو قول مالك، والثاني هو الإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب أحمد، والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن غيره، وهو منصوص عن أحمد أنه إذا كان فيها صور لا يصلى فيها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محى ما فيها من الصور. وأما إذا لم يكن فيها صور فتصح الصلاة فيها. ولعلكم تلاحظون أنه الآن في هذا الزمن لما تعطلت كثير من الكنائس في أوروبا صاروا يعرضونها للبيع وبسعر زهيد، فقام بعض المسلمين بشرائها وإزالة ما فيها من آثار النصرانية، إزالة الصور وتنظيفها وتحديد اتجاه القبلة فيها وتحويلها إلى مساجد، إزالة ما فيها من صلبان وما فيها من صور وتحويلها إلى مساجد، لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه من ضمنها، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، لكن بشرط أن يزال ما فيها من الصلبان ومن آثار النصرانية من صور وغيرها. قال: وأما الصلاة إلى التماثيل فلما ورد عن عائشة رضي الله عنها من حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أزيلي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وكان لها ستر فيه تماثيل. عائشة رضي الله عنها كان عندها ستارة وفيها صور تماثيل، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزالتها، وهذا دليل على تحريم وجود مثل هذه الأشياء في المكان الذي يصلى فيه. وأما الصلاة في مكان العذاب فلما عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. أرض العذاب، يعني أماكن العذاب مثل مدائن صالح أو المكان الذي نزلت الطير الأبابيل على أبرهة فيه، فهذه الأماكن لا يصلى فيها ولا يجلس فيها ولا يؤكل فيها، وإذا مرها الإنسان فإنه يمر مسرعا ويعتبر بما حل بأهلها دون أن يبقى بها أو يستريح أو يصلي، لأنها محل عذاب فلا يجلس فيها خوفا من أن يناله شيء مما حل بهم من العذاب. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث يدل على جواز صلاة النافلة داخل الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أزال الأصنام خارجها وكان يضربها بالرمح وهي تتساقط، وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ثم أمر بتنظيف داخلها من الصور والتماثيل وإخراجها فأخرجوها، ثم دخلها عليه الصلاة والسلام ومعه اثنان من المماليك الذين كان المشركون يهينونهم ويعذبونهم، اثنان من الأرقاء الذين كان أهل الكفر يستهينون بشأنهم، فدخل معه، ودخل معهم عثمان بن طلحة الشيبي سادن الكعبة صاحب المفتاح، وأغلقوا عليهم الباب ولم يدخل سادات الناس، لم يدخل كبار الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، ليبين للناس عدل الإسلام وسموه، وهو أن هؤلاء الذين تحتقرونهم أيها المشركون ميزانهم في الإسلام على قدر تقواهم، وهؤلاء من أتقى الناس، وهو يريد أن يلقن المشركين درسا ويبين لهم أن ما يعتقدونه من التكبر والتبختر والتطاول على هؤلاء الضعفاء أنه انتهى دوره، وأن عقليات أولئك القوم قد امحت ولا وجود لها. ودخل معه عثمان ابن طلحة ليشعره بأن سدانة البيت لا تزال في أيديهم، ولهذا سلمه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح بعد ذلك وقال هو معكم إلى قيام الساعة ولا يسلبكم إياه إلا ظالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة صلى فيها بين الساريتين على يسار الداخل، ودعا عليه الصلاة والسلام، ثم خرج وصلى ركعتين ولم يصلي بالكعبة فريضة. يقول الشارح رحمه الله: الحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في الكعبة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. وذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان داخل الكعبة له أن يصلي لأي جهة شاء، في الجهة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، فكل جهاتها قبلة، لكن لا تصلى فيها الفريضة لأنه لا بد أن يستقبل كل الكعبة، والذي داخلها إنما يستقبل بعض الكعبة. ولهذا تلاحظون إذا أقيمت الصلاة أو أذن المؤذن أخرج الناس من حجر إسماعيل، لأن مقدمة الحجر من الكعبة، سبعة أذرع من الحجر هي من الكعبة، لكن تركتها قريش عند البناء لأنهم شرطوا ألا يبنى البيت إلا بمال حلال طيب، ولم يجمعوا من المال ما يكفي لكل البيت، فبنوا قدر ما عندهم من المال. فإذا أقيمت الصلاة يخرجون الناس من هذا المكان لأن الفريضة لا تصح داخل الحجر، وإنما يخرجون ويصلون ليستقبلوا الكعبة كلها. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.